بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث عبد الله بن مسعود قال: عبد الله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع على نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي. ألفاظ هذا الحديث قوله سنن الهدى. سنن بضم السين ويجوز فتحها، تقول سنن، كلاهما صحيحان وبمعنى متقارب، أي من طرائق الهدى وأوجه الصواب. قوله ولقد رأيتنا، يعني نفسه ومن معه من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق، أي ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من كان منافقا. قوله يهادى بين الرجلين، أي يمسكه رجلان بعضديه يعتمد عليهما حتى يقاما في الصف. فوائد هذا الحديث: أول فائدة، الحديث فيه الحث على أداء صلاة الجماعة في المسجد، وبيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على إدراكها في المسجد حتى مع العذر، وهذا يدل على حرصهم، حتى المعذور يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم استشعروا الفضل العظيم لصلاة الجماعة، فقدموا سباق الآخرة على آلام الدنيا وعذارها، مع أنه لو صلى في بيته لكان معذورا، ولكنهم أرادوا مع ذلك أن يأخذوا فضلا زائدا. ولذا لا ينكر على الإنسان حينما يتكلف ضد نفسه في مع العذر أحيانا ويأتي بالواجب، لا يقال له أنت يعني خالفت الهدي أو غير ذلك، لا، هنا الصحابي يتكلم عن هدي الصحابة رضي الله عنهم جميعا في مثل هذا الأمر، وأن هذا معروف عندهم حتى مع العذر. يعني تصور أن الرجل ما يستطيع أن يمشي للمسجد إلا حتى يهادى بين الرجلين ويقام في الصف، أولا لشدة حرصهم على صلاة الجماعة، ولأنهم علموا علم اليقين بقلوبهم الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل في صلاة الجماعة، حينئذ أصبح هذا الفضل لا يفرط فيه أبدا. اليوم بعض الإخوة على سبيل المثال يفرط في أشياء كثيرة بحجة أنها أحيانا يلتمس أو يأتي بأي عذر حتى ولو لم يكن عذرا، فأصبحت تفوته كثير من الطاعات بسبب هذه الأعذار التي ربما توهم فيها. ومن فوائد الحديث فيه التحذير من التهاون في صلاة الجماعة والتثاقل إليها، لأن هذا يشابه من يشابه المنافقين، يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا شيء كأنه معهود عندهم. فالتثاقل عن الصلوات هذه من علامات النفاق، فيخشى الإنسان على نفسه مثل هذا الأمر ومشابهة المنافقين. وإن من صدق إيمان العبد وبعده عن النفاق أن يقاس بصلاة الجماعة، أن يقاس بشهود صلاة الجماعة. من فوائد الحديث، الحديث فيه فضيلة قصد المسجد والمشي إلى الجماعة، وذلك بعد كمال الطهارة، يتطهر في بيته ثم يمشي إلى المسجد، وهذا تقدم أن أخذناه. أما الذي يتوضأ في المسجد فإن هذا يفوته أجر الخطى الواردة في الأحاديث، ويحصل له بكل خطوة ثلاث فضائل: الفضيلة الأولى أن تحط عنه خطيئة، والثانية أن يعطى حسنة، والثالثة أن يرفع درجة. والصحابي حينما يذكر هذه الفضائل بكل خطوة فإنه لا يذكرها من نفسه، هذه أمور لا تحتمل الاجتهاد، لا شك أن هذا الأمر له حكم الرفع. ولذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، يقول: وهذا الكلام، أي كلام مسعود، له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. ومن فوائد الحديث، حديث دليل على مشروعية المصافة، وأن المعهود عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد أن يقوم الإنسان في الصف، والأدلة على مشروعية المصافة كثيرة. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. قوله عن أبي الشعثاء، أبو الشعثاء هو سليم ابن أسود ابن حنظلة المحاربي الكوفي، روى عن علي رضي الله عنه وشهد معه المشاهد كلها، وروى عن جمع من الصحابة، روى عن عمر، روى عن أبي ذر وحذيفة وابن مسعود وسلمان الفارسي وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا رجل متفق على توثيقه، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجري والنسائي. توفي سنة 82 رحمة الله تعالى عليه. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى، الحديث دليل على النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. بعد الأذان ما يخرج الإنسان من المسجد إلا إذا كان لعذر، كان يصلي في مسجد آخر له حاجة فيه، أو هو إمام لمسجد آخر، كان يجلس مثلا في درس والدرس استمر إلى ما بعد الأذان وهو إمام مسجد ويريد أن يصلي في المسجد الآخر، أو ربما هو يحتاج إلى أن يذهب هناك، له موعد مع آخر هناك، إلى غير ذلك من الأذار التي لا بأس أن يخرج. أبو هريرة رضي الله عنه كان جالس مع مجموعة من الصحابة، ورأى رجل بعدما أذن المؤذن أتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة هل هو مكروه أو محرم، على قولين: قول أول أنه مكروه اختاره النووي، والقول الثاني أنه محرم اختاره القرطبي وأيضا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وقالوا أن المعصية لا تكون إلا في شيء محرم، هو قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والمعصية ما تكون إلا في شيء محرم. أما من خرج لحاجة فلا بأس حينئذ، من العلة هي الخروج رغبة عن الجماعة أحيانا، أيضا مشابهة للشيطان، أن الشيطان إذا سمع التأذين ذهب وله ضرار كما جاء في الحديث. من فوائد الحديث، الحديث دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وتريثهم في الفتوى. وهريرة رضي الله عنه يرى الرجل يمشي، ما أصدر الحكم مباشرة حتى تأكد، لما خرج قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه نؤكد عليها دائما، الإنسان لا يستعجل في الفتوى، ومن فوائد الحديث الحديث دليل على جواز التعبير بكنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو اسمه دون ذكر لقبه، من دون أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا متى؟ هذا في موطن الإخبار لا في موطن الإنشاء، إذا أنت تريد أن تذكر خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، لكن في موطن الإنشاء كالنداء على سبيل المثال لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء يعني نداء، لا تنادي تقول يا محمد يا أبا القاسم، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن في مجال الإخبار كما أخبر أبو هريرة هنا بحكم من الأحكام فلا حرج حينئذ، ثم الحديث الذي يليه وهو حديث عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نختم بهذين الحديثين في درس اليوم. الحديث الأول حديث عثمان أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه أبو داود والترمذي. وأما حديث جندب فأخرجه مسلم وانفرد أيضا به عن البخاري وأخرجه الترمذي. شرح ألفاظ هذين الحديثين قوله فهو في ذمة الله. قال النووي قيل الذمة هنا الضمان أي في ضمان الله وأمانه إذا صلى الإنسان الفجر فهو في ضمان الله عز وجل وفي أمانه. قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه هنا أي معناه فحافظوا على صلاة الصبح ولا تعرضوا أنفسكم لمطالبة الله جل وعلا لكم بحقه فمن طالبه الله عز وجل بحقه أدركه فكبه في نار جهنم أي أنه لا يحافظ على صلاة الصبح. وانتبهوا أن يطالبكم الله عز وجل بحقه فإن من طالبه الله عز وجل بحقه أدركه فكبه في النار في نار جهنم. وقيل المعنى أنكم إذا صليتم الصبح فأنتم في ذمة الله انتبهوا أن تنتهكوا هذه الذمة فتتهاونوا في المعاصي والمحرمات. من فوائد الحديثين الفائدة الأولى نقول حديث عثمان دليل على منة الله تعالى العظيمة على عباده وفضله على من صلى صلاة العشاء في جماعة. تأملوا معي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ما أكثر المحرومين من هذا الفضل العظيم وما أعظم فضل الله عز وجل ومنته على عباده. كم من أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة فيحرمون هذا الفضل. لو قيل لك أنت منذ أن بلغت وأنت تقوم الليل كله كل ليلة ماذا تقوى عن نفسك؟ تقول لا أسعد مني أبدا. هذا متى إذا كنت ممن يحافظ على صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. هذا الحديث من أعظم المنن على العباد. مجرد ما يصلي الإنسان صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله كأنه من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر وهو يقوم يصلي لله جل وعلا. وهذا يدل على منزلة هاتين الفريضتين. آخر فائدة نقول حديث جندب فيه فضيلة صلاة الصبح وفضيلة أهلها بأنهم في عهد الله وأمانته. الحديث ظاهره أن الفضل لا يتعلق بالجماعة وإنما من صلى الصبح في وقتها فهو في ذمة الله. من أهل العلم من قال أن هذا محمول على الجماعة لكن الحديث ظاهر في أن كل من صلى صلاة الصبح في وقتها فهو في ذمة الله جل وعلا. كلام جميل هنا كلام جميل للقرطبي وأختم به. قال طبعا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ لأن صلاة الفجر هي وقت الراحة وقت النوم عند الناس والدعاء والتثاقل ولذا من صلى صلاة الفجر فإنه في ذمة الله جل وعلا في حفظ الله جل وعلا. هذا فضل عظيم. اسمع لكلام القرطبي يقول قوله فهو في ذمة الله أي في أمان الله وفي جواره أي قد استجار بالله تعالى والله تعالى قد أجاره فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى فمن فعل ذلك فالله يطلبه بحقه ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين وترغيب لحضور صلاة الصبح. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا نتوقف في درس صحيح مسلم لأن المدة المتبقية لا تكفي لانتهاء هذا الباب. هذا من جهة ومن جهة أخرى نستغل الوقت حتى يعني إن شاء الله نقر دورة في كتاب الصيام بلغة المرام نجعلها ربما في يوم العصر والمغرب ننهي فيها كتاب الصيام بإذن الله تعالى سيعلن عنها لاحقا. أما البلوغ سنستمر فيه دروس كل ثلاثاء بإذن الله تعالى صحيح مسلم سنتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله أشعركم بإذن الله تعالى. المتن الشهري ما بقي لنا إلا درس ونختم هذه المتون إن شاء الله الاثنين القادم نختم المتن الشهري، ثم يبقى عندنا درس بلوغ المرام حتى رمضان بإذن الله تعالى نستمر فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.